السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. جاء في خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن من واجب حقوق الله تعالى على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم، وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعاون على ما حمله الله من حقه، وليس امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. مرت بنا هذه الأيام ذكرى عيد الغدير المبارك، وهي مناسبة عظيمة هامة، حيث أوقف رسول الله صلى الله عليه وآله ركب الحجيج وهم يقدرون بعشرات الآلاف بعد منصرفه من حجة الوداع في وقت الظهيرة وفي تلك الصحراء القاحلة، وخطب فيهم خطبة جاء في آخرها: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم نعم. فأخذ بيد علي بن أبي طالب قائلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه الواقعة التي ذكرتها مصادر الحديث وكتب السير وكتب التاريخ عند جميع المذاهب الإسلامية، وإن اختلفت المذاهب الإسلامية في فهم مدلولات هذه الحادثة، فنحن الشيعة نرى أن هذه الحادثة تدل دلالة واضحة على تعيين ونصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إماما وقائدا للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما نستفيد ذلك من العبارات الواردة ومن سياق الملابسات التي أحاطت بهذه الواقعة. بينما بقية المسلمين إخواننا أهل السنة يرون أن القضية لا تعدو أنها إبانة لفضل علي وأنها دعوة إلى محبة علي، ولا تعدو هذا المعنى حسب رأيهم. هذه القضية، قضية غدير خم، ينبغي أن تدفعنا إلى الحديث عن جانبين: الجانب الأول شخصية علي بن أبي طالب، والمقام الذي نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد جعله له، هذا جانب، وعادة ما يتم الحديث ضمن هذا الجانب. ولكن هناك جانبا آخر ذلك الجانب الآخر هو نهج الحكم الذي يجب أن تسير عليه الأمة. ما هو النهج؟ ما هو الطريق؟ ما هو السبيل؟ ما هو الأسلوب لقيادة الأمة؟ ومشكلة المسلمين أنهم تجاهلوا هذا البحث، يتناقشون حول شخص الخليفة، هل هو علي أو هو أبو بكر، ولكنهم لا يتناقشون حول نهج الحكم. ماذا يجب أن يكون نهج الحكم؟ ماذا يجب أن يكون نظام الحكم في الإسلام؟ غالبا ما لا يتم البحث في هذا الجانب، فتبدو المسألة وكأنها نزاع على شخصين، أنت ترشح فلان وأنا أرشح فلان، أنت ترى أولوية فلان وأنا أرى أولوية فلان، لكن المسألة في عمقها أبعد من ذلك. القضية ليست الاختلاف على شخص معين، هل هو فلان أو فلان، وإنما القضية ما هو النهج، ما هو الأسلوب، ما هو نظام الحكم. تجاهل هذا الموضوع سببه أن هذا هو مكمن العقدة والضعف في تاريخ الأمة الإسلامية. الضعف الأكبر الذي تعاني منه الأمة الإسلامية وتعاني منه الحضارة الإسلامية هو الضعف في المجال السياسي. الحضارة الإسلامية كما يشبهها أحد المفكرين جسد ضخم كبير، ولكن عقله السياسي صغير جدا. الحضارة الإسلامية في الجانب العلمي، الحضارة الإسلامية في الجانب الأخلاقي، الحضارة الإسلامية في الجانب الروحي، الحضارة الإسلامية في الجوانب المختلفة تراها قوية، تبهر العقول. والمستشرقون حينما يتحدثون عن حضارة الإسلام يتحدثون بانبهار وإعجاب، ولكن حينما تقرأ الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي في البعد السياسي، في بعد القيادة السياسية، فإنك تجد منتهى البحالة ومنتهى الضعف والسخافة، لأنه ليس هناك نهج ولا نظام مبلور أخذت به هذه الأمة. كيف تقاد هذه الأمة؟ وكيف يكون الحاكم في هذه الأمة؟ هل أن الحاكم يكون بالتعيين والنص؟ هل أن الحاكم يكون عن طريق التوارث؟ هل أن الحاكم يتم عن طريق الانتخاب؟ هل أن الحاكم يتم عن طريق التشاور داخل النخبة في الأمة؟ هل أن الحاكم يكون عن طريق القوة والفرض؟ الجواب الذي تجده في التاريخ الإسلامي كيف ما حصل ذلك؟ المهم واحد يجي يمسك الكرسي، شلون جمع علينا؟ أي واحد يجي يمسك الكرسي، من تولى عليكم فاسمعوا له وأطيعوا، وحسب المثل الشعبي اللي ياخذ أمي يصير حسب خص. الأمة اللي تمشي على هالطريقة كيف ما اتفق؟ شلون جاء الحاكم؟ بأي طريقة صار؟ المهم في واحد قاعد وبيده القوة وبيده السلطة ونحن نسمع له ونطيع. وهذا تأسس من أول يوم، ولذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان دقيقا في قولته. خليفة عمر يقول: ألا وإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإن الله وقى شرها. طبعا هذا النص موجود في كتب التاريخ، ونص موثق، ومن الكتب المعاصرة التي نقلته كتاب مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤسس الحركة المعروفة عندنا في المملكة العربية السعودية، ذكر هذا النص أيضا ونقله. فلتة، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، كيف تكون النتيجة؟ صار أبو بكر يعني الخليفة عمر يريد يقول كان مفتوح على كل الاحتمالات، كان يمكن أن يكون أي شيء آخر، لكن زين هذا اللقاء. واستمرت القضية فيما بعد. جاء الخليفة عمر عن طريق نص وعهد من سبقه من أبي بكر، هذه طريقة ثانية. فيما بعد جاء الخليفة عثمان عن طريق شورى محدودة نخبوية عينها وشكلها الخليفة عمر، هذه طريقة ثالثة. فيما بعد جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن طريق مبايعة شعبية عامة، هذه طريقة رابعة. فيما بعد جاء معاوية بن أبي سفيان، طبعا الإمام الحسن عليه السلام أيضا جاء عن طريق مبايعة جماهيرية عامة كأبي، ثم جاء معاوية بن أبي سفيان عن طريق القوة والفرض والسلاح، هذه طريقة خامسة. ثم جاء يزيد بن معاوية عن طريق الوراثة، هذه طريقة سادسة. ثم جاء العباسيون عن طريق انقلاب ومقاومة، هذه طريقة سابعة. وهكذا كيفما اتفق يجي واحد يحكم خلاص. وإلى الآن واقع البلاد العربية والإسلامية، بعض البلاد العربية والإسلامية تدار عن طريق حالة من التوارث، بعضها تدار عن طريق أحزاب، بعضها تدار عن طريق انتخابات، بعضها تدار عن طريق انقلاب عسكري وجماعة جاءوا إلى الحكم، بعضها أشكال شتى. هذه الأمة في تاريخها لم يكن هناك نهج ثابت متبلور لطريقة الحكم فيها. المجيء للحكم ما كان إلى نهج، وأسلوب الحكم كيف يحكم هذا الحاكم؟ ليفتح الله على باب الله. إذا حاكم زين مثل عمر بن عبد العزيز الناس شوي يرتاح، إذا حاكم آخر مثل هارون الرشيد الله يساعد الناس، واحد مثل معاوية، واحد مثل يزيد، واحد مثل الحجاج، واحد مثل على باب الله. شوف كيف يصير، كيف مزاجه، كيف طريقته، كيف أسلوبه. يا أخي الأمة اللي تدار بهذه الطريقة لا في ناهج متبلور في تعيين شخص الحاكم، ولا في ناهج متبلور في طريقة الحكم. الأمة اللي تمشي في تاريخها بهذه الطريقة لن يكون واقعها أفضل من الواقع الذي عليه أمتنا العربية والإسلامية. هذا هو النتيجة، تتبع أخف المقدمات. ولأن المقدمات هكذا فمن الطبيعي أن تكون النتائج هكذا. ولهذا كما يقول أحد المفكرين المعاصرين، مفكر من البحرين الدكتور محمد جابر الأنصاري، عنده كتاب جميل يتحدث حول هذا الجانب، كتاب عنوانه العرب والسياسة أين الخلل. السياسة في كل الأمم تعتبر أرقى نشاط إنساني، أرقى نشاط إنساني هي السياسة، لأن السياسة هي إدارة لأوضاع المجتمع. لكن في الأمة العربية السياسة هي أخف المجالات، ولذلك دائما كلمة سياسة تترادف في الذهن مع المكر والغدر والدهاء والتلاعب والانتهازية والمصلحة. شيخ محمد عبده هذا العالم المعروف في مصر له كلمة تداول، قال نعوذ بالله من السياسة والساسة وساسة ويسوس وكل اشتقاقات هذه الكلمة، نعوذ بالله منها. هذا المجال اللي هو أرقى نشاط إنساني في بقية المجتمعات في المجتمع العربي نعوذ بالله منه. الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله يقول وهل السياسة إلا الغدر والمكر والدهاء. وهكذا كلمات كثيرة تنقل، حتى إذا أردنا نتكلم عن واحد نقول ما عليك من هذا سياسي، يعني ما تقدر تعتمد على كلامه، ما تقدر تثق بكلامه. أصبحت السياسة في تاريخنا وفي واقعنا من أرذل الأنشطة والتوجهات، بينما كان يجب أن تكون السياسة هي من أرقى الأنشطة، من أرقى المستويات. لماذا؟ بسبب هذه الضحالة وهذا الضعف الذي تعيشه الأمة في هذا الجانب، ولا زلنا نعاني من هذه المشكلة في مستويات متفاوتة ومختلفة. موضوع الغدير وبيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تعيد طرح مسألة القيادة، مسألة الإمامة، مسألة الخلافة. هذه الأمة عندها نهج ولا ما عندها؟ هالدين فيه نظام لا أقل يحدد معالم الحكم وتوجهات الحكم أم لا؟ ما هي تفاصيل ذلك النظام؟ مجلدات ضخمة عندنا في الفقه حول الطهارة والنجاسة، أحكام الدم ما شاء الله، أحكام البول ما شاء الله، أحكام الغائط ما شاء الله، أحكام التيمم ما شاء الله، مجلدات. من تجي إلى طريقة الحكم والسياسة ينكسر القلم وتكمم الأفواه، ما في عندنا تراث كثير في هذا المجال. لماذا؟ لأنه أصلا هذا المجال مغلق البحث فيه بفعل الواقع السياسي القائم الذي كانت تعيشه الأمة. حتى اللي عنده رأي ما يطرح رأيه، ما في ممارسة، ما في تجربة اللي تنمي وتطور وتبلور الآراء والأفكار. هذه الأمة التي يكون تراثها في مجال الطهارة والنجاسة أضخم وأكبر من تراثها في مجال القيادة والإدارة وسياسة الحكم. كيف يتقدم وكيف يتطور ويتغير واقع هذه الأمة؟ ولهذا من الضرورة بمكان أن تتجاوز الأمة الاقتصار على البحث حول شخص الحاكم فلان ولا فلان، هذا موضوع له بحثه. هناك موضوع آخر، نهج الحكم كيف، نظام الحكم كيف، طريقة الإدارة كيف. وهذا طبعا انسحب على مختلف جوانب حياتنا حتى في المجال الديني. مع الأسف أنظمتنا في الإدارة الدينية، مؤسستنا الدينية أيضا لا تزال تعاني من عجز، تعاني من ضعف. إحنا ولله الحمد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام نفتخر بمرجعيتنا الدينية، لكن النسبة الأكبر من هذا الفخر هي لمقومات الشخص الذي نقلده ويكون مرجع، شخص عالم، زاهد، عابد، هذه المقومات لا غبار عليها. لكن ما في مؤسسة، لكن ما في نظام محدد، لكن ما في نهج متبلور. هذا المرجع الذي نثق به حسب وضعه وإمكانياته الذاتية، لا مؤسسة، لا نهج، لا نظام. طيب، نقاط القوة هذه الذاتية لا تستطيع أن تستوعب حاجات الأمة، ولا تستطيع أن تستوعب تحديات العصور. قد يكون هذا كافيا في مراحل معينة، على أنه ليس كافيا في أي وقت من الأوقات، لكن ممكن أن الظروف كانت تفرض الاقتصار على هذا الحد. ولكن الآن مع هذا التطور، مع هذا التغيير، ما عادت المرجعية كتابة رسالة عملية وإصدار فتاوى، أصبحت المرجعية لها تأثير على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الدولي. العالم صار ينظر إلى مرجعيتنا نظرة مهمة وخطيرة. وهذا يعني أن من الضروري أن يتبلور نظام، أن تتبلور مؤسسة، أن تتبلور طريقة، ولا تستمر الأمور على هذا المنحى وعلى هذا الجانب، وكأن المسألة مسألة أشخاص، أنت تقلد هذا المرجع وأنا أقلد هذا المرجع، هذا يقول الأحوط كذا، هذا يقول لا الأولى كذا، مسائل فقهية ما في مشكلة. لا، ينبغي أن تتطور المسألة. والمرجعية الشيعية مرت بتطور، ما كانت المرجعية الشيعية قبل قرون في مثل الوضع الموجود الآن، لكن مع مرور الزمن ومتطلبات المجتمعات تطورت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى التي هي عليه. ويجب أن يكون هناك أيضا صيرورة في التطور واستمرار في التطور حتى تلبي الاحتياجات التي تعيشها الأمة والتي هي قائمة في الساحة. نعود إلى كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الإمام في هذه الكلمات الرائعة التي افتتحنا بها حديثنا يشير إلى مبدأ إنهاء. هذا المبدأ هو مبدأ المشاركة الشعبية. الحاكم لا يصح أبدا أن يدير أمور الأمة وأن يتخذ القرارات بمفرده، وإنما ينبغي أن تكون هناك مشاركة. هذه المشاركة من الأمة، من كل أفراد الأمة، الإمام يعتبرها واجب من واجب حقوق الله على العباد. النصيحة بمبلغ جهدهم، نصيحة فلازم تنصح. تنصح يعني أن تعطي ما ترى أنه الرأي الأفضل في الشأن العام. بمبلغ جهدك يجب أن لا تقصر، لا تسكت عن الأخطاء، لا تسكت عن نقاط الضعف. النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم. إقامة الحق، إقامة العدل ليس واجبا على الحاكم وحده، وإنما هو واجب مشترك يتوجه إلى الأمة بكلها حاكما ومحكوما. والتعاون على إقامة الحق بينهم. ثم يشير عليه السلام إلى نقطة عميقة ومهمة جدا، وليس امرؤ، تأملوا هذه النقطة، وليس امرؤ مهما عظمت في الحق منزلته، عند كفاءة كبيرة جدا، عند قدرات ومواهب عظيمة جدا، منزلته في الحق وفي الاستحقاق وفي الكفاءة عظيمة، وتقدمت في الدين فضيلته، متدين متقي ورع يعرف الدين، لكن بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه. ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. انظروا إلى هذه الفكرة العميقة الرائعة. القائد مهما كانت كفاءته، مهما كان دينه، وحده ما يقدر يسوي كل شيء. ليس مرون وإن عظمت في الحق منزلته، مهما كانت منزلته في الحق، مهما كانت وتقدمت في الدين فضيلته، لكن لا يستغني عن رأي الناس، لا يستغني عن مساعدة الناس، لأن العلم كله في العالم كله، ولأن العقول إذا اجتمعت على شيء أدركته وأنضجته. هذا عالم كبير، هذا فقيه عظيم، هذا قائد محنك، هذا سياسي عميق، أهلا وسهلا، لكن لا يعني أنه يستطيع أن يحيط بكل الأمور بنفسه وبمفرده، مهما كان شأنه في الكفاءة ومهما كان إخلاصه في الدين. بالتالي لا يستغني عن مساعدة الناس وعن رأي الناس، بفوق أن يعان على ما حمله الله من الحق. ولا امرؤ وإن صغرته النفوس، إنسان عادي من الشعب، وش يقدر يقول هذا؟ وش عنده من فكر؟ ما عسى أن يكون مقدار فكره ووعيه. الإمام يقول ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك. في بعض الأحيان يوجد في الأسقاط ما ليس في الأصفاط. إنسان عادي أنت تفكر ما عنده شيء، يمكن من هالإنسان العادي تطلع فكرة رائعة، يطلع اقتراح عظيم، يطلع شيء مهم، لأن الله سبحانه وتعالى بث فضله ورحمته ووزع عطاياه على عباده. فلا بد وأن يكون هناك استفادة من كل الآراء. طبعا في الماضي ممكن كان يتم هذا الأمر بسبب أن المجتمع محدود. في المسجد الحاكم يدعو الناس، أمير المؤمنين عليه السلام وقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة، الصلاة جامعة واجتمع المسلمين يا جماعة أشيروا علي الموضوع كذا. لكن بعد أن توسعت رقعة الأمة وبعد تطور الأمور، هذه القضية تحتاج إلى مأسسة، تحتاج إلى أسلوب منظم. كيف الحاكم يأخذ رأي الناس؟ وكيف يوصل الناس آراءهم إلى الحاكم؟ الحين ما نقدر نعتمد أسلوب الصلاة جامعة المسلمين ويزين ويجتمع الناس في المسجد والحاكم يقول لهم وش نسوي في هالموضوع وش نسوي في هالموضوع. تتطور الزمن، ما تمشي بهالطريقة، لابد من المأسسة. المجتمعات الأخرى سبقتنا ومأسست وضعها، انتخابات عندها، برلمانات عندها، مؤسسات قائمة على الانتخاب وعلى التشاور وعلى إبداء الرأي عندها، وهكذا تتصاعد الآراء تصاعد هرمي إلى أن تصل إلى مستوى القيادة. وأمتنا لابد وأن تسير على هذا الطريق. من دون حكم دستوري، من دون مأسسة للشورى وأخذ الرأي، من دون انتخابات، من دون مشاركة واسعة وعامة من قبل الشعب، لا يمكن أن نطبق مبدأ وأمرهم شورى بينهم، لا يمكن أن نطبق مبدأ وشاورهم في الأمر، لا يمكن أن نطبق ما يقوله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من واجب حقوق الله تعالى على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم. لازم تصير مؤسسات عبرها تتم النصيحة، عبرها يتم التشاور، عبرها يتم أخذ الآراء. وهذا ما يوجد في المجتمعات المتقدمة، ولم تكتفي هذه المجتمعات المتقدمة بالحالة المؤسساتية، وإنما أطلقت حرية التعبير عن الرأي وشجعت على وسائل إبداء الرأي وإيصال الرأي من أجل أن يكون القائد مطلعا على ما يدور في المجتمع من آراء. مثلا حرية الإعلامية، الإعلام، التلفزيونات، الصحف، المجلات تعكس آراء الناس. الاستبيانات بين فترة أخرى، مثلا تجدون في أمريكا وفي سائر الدول يصير استبيان حول شعبية الرئيس، حول شعبية القرار الفلاني. تطورت عندهم مناهج وأساليب للاستبيان وأخذ آراء الناس. مثلا الرئيس الأمريكي، وأنتم تسمعون في الأخبار، نحن لا نريد أن تكون تلك المجتمعات قدوات لنا، ولكن لا يصح لنا أيضا أن نتغاضى عن الإيجابيات ونقاط القوة الموجودة في تلك المجتمعات. الرئيس الأمريكي أو أي رئيس غربي بين فترة وأخرى يسوي استبيان، مؤسسات بحثية دراساتية ترصد رأي الشعب، ما رأي الناس في أسلوب الرئيس في إدارة الأمور، ويعطوا نسبة مئوية، انخفضت هالنسبة، ارتفعت هالنسبة، 40%، 30%، 50%، فيكون الحاكم مطلع على آراء الناس. وسائل الإعلام من جهة، وسائل البحث والاستبيانات الشعبية من جهة أخرى، بل هناك محاولات حثيثة لاستخراج رأي الناس. هذه المقابلات التي تحصل، ما رأيك في كذا؟ ما تقول في كذا؟ مع وجود جو الحرية. أما إذا ما في جو حرية، حتى لو تجي وسيلة إعلامية تسأل الواحد المواطن عن رأيه، يمكن في قلب شيء بس ما يقدر يقوله، هذه مشكلة. لازم تكون بيئة متكاملة بحيث يعبر الناس عن آرائهم ويتحدث الناس عن آرائهم. هذا أصبح نظام في الحياة العامة. أغلب المؤسسات الآن في المجتمعات المتقدمة، وإحنا هم بدأنا نقلدهم بس بعدنا ما ضبطناها، صندوق للشكاوى والمقترحات. في بعض الأحيان تركب على طائرة، على متن طائرة في خطوط جوية، تجد يقدم لك فورم أو موجود أمامك، ما هي ملاحظاتك، ما هي انتقاداتك، ماذا تقترح، ماذا كذا. طبعا إحنا ما لنا خلق نكتب ونعبي، أصلا ما متعلمين على هالسالفة. المؤسسات، الشركات، يفترض هكذا. حملات الحج، خطب، المحاضرات، يعني نتمنى أن أي خطيب سواء كان في خطبة الجمعة أو في المجالس والمناسبات تجهز ورقة استبيان للناس حتى يعطوا رأيهم. ما رأيك في المواضيع التي طرحت؟ ما رأيك في الوقت؟ يطول الخطيب؟ طبعا بتقولوا نعم يطول. يطول الخطيب؟ قصر الخطيب؟ يتأخر؟ يتقدم؟ نوعية المواضيع اللي اختارها؟ خلي الناس يعطوا آراءهم. إذا أعطيت الآراء كل الأطراف تستفيد، لكن مع الأسف إحنا مجتمعاتنا من فوق إلى تحت ما متعلمين على هذه الحالة، متعلمين على أنه رأي واحد وماشي، بعد ما في مجال آخر، لا في استماع للرأي الآخر، ما في استماع ولا في رغبة في استماع الرأي الآخر. بالعكس، أنا إذا يجي واحد ينتقدني أو يعترض على كلامي أنزعج منه. مرات بعض الأخوة الخطباء، البعض طبعا يأتي وهو منزعج، ما شو نسوي فيها الناس؟ نقرا هالشكل يقولوا هالشكل، فلان يطلب هالشكل، يا أخي ليش تنزعج؟ زين أنت، هذا من توفيق الله لك أن تصلك آراء الناس. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، استفيد من رأي الناس. كونها آراء مختلفة، أنت ارصد الساحة، شوف الأكثرية، شوف ما هو المطلوب، أنت أيضا تتخذ القرار المناسب. فإذا ما في عندنا رغبة في استماع الرأي الآخر، وما في جرأة في طرح الرأي. الواحد منا حتى إذا كان له رأي ما عنده جرأة يطرحه، ما يوصل الرأي إلى جهته المعنية، يطلع من المحاضرة يروح في مجلس من المجالس ينتقد، ليش فلان قال كذا وليش طيب أوصل هذا الرأي له. حول الدولة والحكومة وأجهزة الدولة، في مجالسنا نقعد، المستشفى فيها الشكل، الجهاز الفلاني فيها الشكل، المحكمة فيها الشكل، طيب أوصل هذا الرأي للجهات المعنية؟ ليش تخاف؟ خاصة وأنه الآن هناك مجال مفتوح، هناك فرص متاحة، عليك أن توصل رأيك. هذه مسؤولية وطنية، مسؤولية دينية، مسؤولية اجتماعية. نحن نجد بعض الفضائيات وبعض البرامج تفتح باب المشاركة، لكن قسم من الناس ما يتجرأوا يشاركوا. بعض الأحيان نسمع أنا أردت أتصل أقول لهم، طيب أردت تتصل، ليش حضرتك ما اتصل؟ أردت أتصل، اتصلت مرة مرتين والخط مشغول، طيب لازم تتصل أكثر، تكتب رسائل، تروح تيجي. يعني لا يمكن أن يتقدم وضع الأمة إلا إذا كانت هناك مشاركة عامة في إدارة الشأن العام وفي إعطاء رأي حول الشأن العام. قضية الغدير ينبغي أن تلفت نظرنا ليس فقط إلى شخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما إلى نهجه في الحكم، إلى مرئياته في طريقة إدارة شؤون المسلمين. وهذا ما يجب أن يكون مجالا للبحث والطرح، وهذه نقطة الضعف الذي تعاني منها الأمة، وهي النهج السياسي، النهج القيادي في الأمة هو موطن الخلل وهو موطن الضعف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمسلمين مناسبة خير وبركة إن شاء الله. اللهم ثبتنا على ولاية رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا من السائرين على طريقهم، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعتهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، اللهم اشف كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.